بلادي أسوار بنوها أجدادي محارب بلحظة يتهدم تاريخي وفخري وأمجادي آثار تحكي عن بلادي أسوار بنوها أجدادي محارب بلحظة يتهدم تاريخي وفخري وأمجادي
مساء الخير مستمعينا الكرام. معنا اليوم ضيف يحمل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة حلب، كان موظف في البنك ومعه خبرة 10 سنين، وكان مشرف في قسم التمويل التجاري حتى نهاية 2011 وبدايات 2012. تغير مجرى حياة ضيفنا اللي هو اليوم معنا السيد جان روفائيل عشي. مساء الخير جان.
مساء الخير.
حتى سنة 2011 كنت بالبنك وبتشتغل، ومثل ما بقولوا كانت اختصاصاتك بس بالمجال التجاري، إلى أن اندلعت الحرب وبديت المشاكل تكبر في سوريا، وعم نحكي بشكل خاص في مدينة حلب، واضطررت أنه تحمل قبعة أخرى إلى جانب عملك لا تشتغل في الإغاثة مع الجمعيات الإنسانية وتقديم المعونات على الأرض للناس الموجودين في مدينتك. طبعا مثل ما قلنا أنه الدعم كان ضمن منظمات إنسانية وجمعيات موجودة ومعترف عليها من كل الأطراف موجودة في الأراضي السورية. ممكن تحكي لنا كيف بديت معك هالمرحلة هالتطور من الشغل في البنك إلى الانطلاق في الإغاثة الإنسانية مع الجمعيات الخيرية؟
أول شيء شكرا أستاذ ناهد على الاستضافة الحلوة، ومساء الخير لك ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا
عبر هالبرنامج الحلو. حقيقة مو بس حياتي أنا، حياة كل الحلبية، الكل اللي عايشين ضمن مدينة حلب، حياتهم كلها تغيرت مع نهاية 2011 وبداية 2012. فمرحلة جديدة، مرحلة فينا نقول سودة وغيمة سودة، اجت على مدينة حلب مع بداية 2012، خلتنا لكلياتنا يتغير مجرى حياتنا. وأنا بالذات مثل ما ذكرت حضرتك، لل 2011 كنت مصرفي، بال 2012 أول ما دق ناقوس الحرب، نحن كمجموعة من الشبيبة، مجموعة كشفية، حسينا انه في خطر، ونحن دورنا ككشفيين وكجمعيات شبابية انه نتحرك. فبلشت اول خطوة انه نحن نفكر شو لازم نعمل، كيف نجهز حالنا. فبلشنا نجهز مأوى بالمركز اللي نحن كنا بنشتغل مع مجموعة من شبيبة او من كشاف النبي الياس. فجهزنا مأوى، بلشنا نجيب أغذية، لا سمح الله نعمل حساب إذا عائلة ما اضطرت تنزح من بيتها، اضطرت بناية تعرضت لأي قذيفة لأي حريق واضطروا ينزحوا من هالبيت، يكون عنا على قد ما بنقدر مأوى، نساعد على قد ما بنقدر. فبلش العمل هي كمجموعة متطوعين كشفيين، بلش العمل انه نأمن مأوى ونأمن غذاء للنازحين أو المتوقع ينزحوا،
يعني كاحتياطات.
كاحتياطات
في المأكل والملبس
تماماً.
والمسكن.
تماماً.
نعم.
تماماً. نعم. فبلش عملنا هيك، وللأسف كان توقعنا صح، وبدأت الحرب حرب شرسة. ومع تقدم الحرب ومع ازدياد الحرب نحن اضطرينا يزداد عملنا. فبلشنا توزيعات، كان بداية العمل في حلب توزيعات غذائية، سلات غذائية، كنا بنوزع سلات غذائية لكل، لأنه بلشت المواد الغذائية تنفقد من السوق. فكنا نحن بنحاول عن طريق المنظمات وعن طريق الجمعيات الأممية اللي كانت شغالة بحلب نأمن بالبداية الأمر كسلة غذائية وسلة النظافة. مع تقدم الحرب صار الوضع أسوأ وأسوأ، المساحات صارت ضيقة بحلب لأنه مساحة النزاع والسار واسع. فالخطوة اللي بعدها كانت هي عبارة عن مساعدات طبية، نقدر نساعد كدواء، نساعد طبابة لهالعالم اللي كانت بحاجة جدا لهالمساعدات.
طيب أنا بس بدي أتساءل يعني خاصة المستمعين اللي عم يسمعونا أنه مناطق ساخنة، نقاط تماس، خطوط تماس، عدة جمعيات خيرية إنسانية، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، الأمم المتحدة، اليونيسف إلى آخره، موجودين كلهم على هالأرض وعم بيقدموا المساعدات. كيف كانت الناس تقدر أنتوا تميزكم شباب؟ هلأ كنت عم تقول أنه بديانين كشباب وككشافة موجودين على الأرض، كيف كان أنا ممكن أقدر أميزكم عن بقية هالجمعيات والمنظمات؟
نحن كنا أول ما بلشنا أخذنا أنه هالفكرة أنه كيف رح ينزو رح يميزون العالم، فكنا بنلبس نوع من الفيستات الجاكيتات اللي كان لونها أزرق قريب لقوة حفظ السلام.
نعم.
فكان نحن بس نبلش بنلبس هالجاكيت للعالم تميزنا أنه هالشباب هن جايين يساعدوا، فكنا بنلبس لبسنا وننطلق بهالعالم الجيلة الزرقاء.
نعم.
وكنا نبلش، فمثل ما قلت لك بلشنا مواد غذائية، سلال، وراها بلشنا طبابة، أدوية، ندعم مستوصف، ندعم مشافي، وراها صار الوضع أسوأ وأسوأ خدميا، الوضع صار أسوأ جدا.
طيب والناس اللي ما بتقدروا توصلوا لهم كيف تقدروا كنتوا توصلوا لهم الأكل أو توصلوا لهم المساعدة؟
المناطق اللي ما كنا بنقدر نصلها هي المناطق اللي كان فيها حرب، يعني كان فيها صعب نحن كمدنيين نصلها، فكان مختصة منظمة الهلال الأحمر اللي هي كانت معترف فيها من جميع الأطراف المتنازعة، وهي مخولة.
نعم.
أنه تدخل لكل الأطراف المتنازعة، فكانت مساعدات تصل للمناطق الساخنة اللي كان ساعد نحن كشبيبة نصلى، كانت تصل عن طريق الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
والناس اللي بيقدروا يجوا لعندكم في كان مراكز أو دوائر أو أمكنة ثابتة أنه بيقدروا بيجوا لعندكم؟
تقريبا حلب كانت مغطاة كلها، يعني كان في مراكز إغاثة، وكان كل واحد محتاج بيروح على أقرب مركز موجود له، راي يروح ياخد حصته من المواد الغذائية ومن الأدوية ويقدم طلباته. ومثل ما مع تقدم بلش الوضع الخدمي بحلب يزداد سوءا، فمع كل حاجة كان بيطلع مشروع معين جديد. وفترة بعدها بلشنا بتوزيع المياه، مثلا مجموعة من المتطوعين كنا منوزع مياه، منلم مياه من الآبار، وبالمجان كنا منوزع مياه لكل حلب بدون استثناء، لا فقير لا غني لا خلفيات ثقافية دينية،
من الآبار مباشرة إلى الشرب بدون
طبعاً
أي معالجة أو
لا تعليم. مع معالجة كان في شهادة، كنا بناخد شهادة من منظمة الصحة ومن وزارة الصحة أنه هذه المياه صالحة للشرب.
نعم.
فكان في عنا مياه غير صالحة للشرب تستخدم للتنظيف، ومياه صالحة للشرب. نحن كنا حريصين أكثر لتوزيع المياه الصالحة للشرب، فكان عنا مجموعة من السيارات كانت تجوب حلب. الوضع كان كتير صعب خطير، كانوا الشباب بيلبسوا هالجلايات الزرق ويطلعوا السطوح يعبوا غزانات العالم بالمي رغم كل المخاطر، وانه مكشوفين لكل المظاهر المسلحة. رغم هيك كان هذا واجب إنساني ونداء، لأنه المي أهم شيء بالحياة، أهم من الغذاء، المي يعني أساس الحياة. وتباعا من مشكلة لمشكلة من مشكلة لمشكلة لمشكلة، بعدها بلشنا الدور المدارس تتراجع، فاضطرينا جبنا شي خدمة جديدة اسمها خدمة تعليم في المنازل. لما الوضع ازداد سوء صار الولاد والأهالي يخافوا يبعثوا أولادهم لبرا ليدرسوا، فكان مجموعة من الشبيبة اللي أنا بسميهم شبيبة رائعة إنسانية، رسل إنسانية، كانوا بيروحوا على البيوت يجمعوا الأولاد اللي عايشين ببناء واحد أو في شارع واحد، يجمعوهم بمكان معين ويحاولوا يعلموهم يدرسوهم لا على الأقل يواكبوا الدراسة والتعليم، لأنه شيء كتير خطير الجيل تقطعه من التعليم. فكان عندنا هالمشروع، كنا نحن مشروع اذهبوا إليهم، كنا نحن بنذهب منروح لعند المحتاج ومنوصل له خدمة التعليم. تباعا هالمشروع كمان مشي ولهلا ماشي، لهلا مجموعة من الشباب بحلب يقومون بهذا العمل. الخطوة البعدة،
أنا بس بحب أذكر المستمعين أنه معنا اليوم ضيفنا جان روفايل عشي، المنسق بين الجمعيات والمنظمات الخيرية والجمعيات الإنسانية اللي بتقدم الإغاثة للناس الموجودين بحلب، واللي حسب ما فهمت منه إلى اليوم أنه يحاول التعاون مع هالجمعيات من خارج سوريا ليوصل لهم الدعم اللي ممكن. طيب من عدا الأدوية والمسكن والمياه الشرب والمشاريع الاجتماعية وإلى آخره، شفنا أنه عم تتعاونوا مع جمعيات ومنظمات دولية مثل ما قلنا اليونيسيف أو المنظمات الإنمائية التنمية الاجتماعية إلى آخره. كيف يتم التمويل؟ كيف هالجمعيات تقدر تصرف مصاريفها أو تأمن التكاليف على أرض الواقع خاصة في الظروف الصعبة؟
نحن كان الممولين عنا عدة أطراف. الممول إحدى مثلا أحد أطراف الممولة كانت الجمعيات الأممية الموجودة في حلب اللي كانت أخذ مراكز في فندق الشهباء بحلب، اللي عايشين بحلب بيعرفوها ديديمان. فكنا كل منظمة أممية أو كل برنامج مسؤول عن نوع معين من النشاط. اليونيسيف كان بيدعم مشاريعنا اللي تابعة للتعليم، اليو ان دي بي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان بيدعم المشاريع الإنمائية اللي هي نحن بلشنا فيها بعدين ندعم العالم
تأهيلي
نرجع نخلي العالم اللي فيها تشتغل ترجع تبلش تشتغل عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. WHO منظمة العالمية للصحة كانت تدعم مشاريعنا اللي لها علاقة بالصحة. عنا كمان ممولين من خارج سوريا، كان مثلا دوركاس، كان عنا مع دوركاس لحتى هلا مركز مجتمعي عن طريق دوركاس، مركز مجتمعي لإعادة تأهيل السكان والأولاد.
واللي بحب أرجع بعيده أنه ذكرته أنت قبل شوي مرور الكرام، أنه كل هالجمعيات وكل هالمنظمات إلى صفة امتيازية بتوافق مع كل الأطراف أنه بيحق لهم ينوجدوا ويشتغلوا على الأرض بشكل رسمي. أنت كشخص جان روفايل عشي، كيف كان دورك؟ شو كيف قدرت أنه تنتقل من موظف بنك، من تحويل مصرفي تجاري إلى مساعدات إنسانية؟ كيف كان شغلك وكيف كان دورك كشخص؟
بأول حرب كانت مبادرة شخصية مني ومن مجموعة الشباب تشتغل معي ككشفيين أو اللي بيشتغلوا بهالمجال. كنت متطوع بالتوزيع عادي، بالتوزيع الحصص الغذائية وبالتوزيع الأدوية. مع مرور السنوات ومع ازدياد عن الخبرة نوعا ما، فكان دوري أنا عبارة عن أنه بدرس الواقع وبرسم مشاريع، بحط مقترح مشاريع وبأتمل الممولين وبتفاوض مع الممولين لتأمين شركاء. فكان دوري عبارة عن منسق ومصمم مشاريع، وكان بدخل بالإدارة لحتى ما المشروع يمشي الخطوة البعدة. فكان دوري أنا أكثر بدرس الواقع، بحدد الاحتياجات، بجيب الداعم مشان يعني نوصل لأكثر قدر ممكن من المساعدات، نغطي أكبر كمية ممكنة من مدينة حلب.
ومن خلال عملكم على أرض الواقع مثل ما بيقولوا عانيتوا الأمرين، يعني شفتوا كل هالمشاكل وهالعذاب وبنفس الوقت عم تقدموا خدمات إنسانية. كيف نقدر نقول شيء نتيجة أو خلاصة استخلصت من تجربتك من خلال هالعمل؟ شو عطتك تجربة خاصة إلك أنت شخصياً؟
هلا الحرب هو أبشع ما يمكن يمر على على بني آدم. أنا للأسف أنا وكل سكان مدينة حلب عشنا هالقصة. خلال سنوات الحرب أنا كثير تعلمنا قصص، أهمها أنه في شيء اسمه الحياة، حياة أهم من كل شيء. تعلمنا قيمة الأشياء اللي نحن قبل ما كنا بنعرفها. صرنا نعرف قيمة قطرة المي، لأنه قطرة المي نحن انحرمنا منها
نقطة المي.
فأنا لما أشوف، كنت حتى لما أسافر برات حلب كان لا شعوريا بنتبه إذا الحنفية مفتوحة ولا لا، لأنه أنا بعرف شو معناته تنقطع المي. صرنا نعرف معنى الحياة، صرنا بنعرف إنه قيمة حبة البندورة الوحدة، قيمة الخبز اللي ناكله كان أكبر جريمة بحق الإنسانية كنا بنشوفها لما الخبز ينكب، لأنه مر أشهر طويلة بحلب ما عندنا خبز. لا الغني عنده خبز ولا الفقير عنده خبز ولا ما في خبز. فالقصة الدرس الثالث ممكن نقول انه الحرب خلى المجتمع، افراد المجتمع كله سواسية، لانه الحرب زالت كل الفروقات، مدى الغني مدى الفقير، لانه الفقير كمان عم يعيش الحرب والغني عم يعيش الحرب، المثقف المتعلم وغير المتعلم.
صحيح.
وحد الحرب، وحد الشعب، لانه صار هم مشترك وهم البقاء، البقاء لقيد الحياة. فتعلمنا قيمة الحياة، قيمة الموجودات الحياة، كمي، كأكل، كسلام، راحة البال. هي قصص كتير صرنا بنعرف إمتى.
وبعد هالتجربة شو مشان نختم لقائنا بعد هالتجربة شو من عندك رسالة تقدر توجهها للمستمعين الكرام؟ جان روفايل عشي بعد ما اشتغلت بفترة الحرب وعانيت وشفت معاناة الناس وقدمت مساعدات سواء شخصية سواء فردية أو بمجموعات أو مع المنظمات الدولية، شو ممكن توجه رسالة للناس اللي عم تسمع أو للناس اللي لا يزالوا تحت الآن عم يعيشوا الظروف اللي عاشتها أو اللي مرت فيها مدينة حلب خلال الأيام الصعبة جدا؟
أهم رسالة بحب أوجهها هي أنه الحب هي أسمى ما يمكن، أسمى وجود بالعالم، لأنه البغض والحرب والأسى هدول بيدمروا، أما الحب فيبني. طول ما نحن بنعرف نحب، نحب بعضنا، نحب وطننا، فالوطن بأمان ومدننا بأمان. طول ما ما بنعرف نحب فنحن بدنا نعيش الحرب وبدنا نرجع للوراء للأسف. فأنا بتوجه للكل اللي عم يسمعونا، ما لازم نحن نخلي ببغضنا وكراهيتنا نهدم ما يبنيه الحب.
صحيح. كان معنا اليوم ضيفنا جان روفايل عشي. كلمة أخيرة كتير حلوة قلت لنا إياها، أنه كلمة الحب هي أقوى من صوت المدفع. كل ما نتمنى هو السلام والأمان لكل أهالينا ولبلادنا الحبيبة، ومنتمنى أن تعود كل العائلات ليجتمع شملة وتلتقي بأحبابها وبجيرانها ويعم السلام في كل مناطق الشرق الأوسط. وبتشكرك كتير أخي جان عشي.
شكرا
لك. شكرا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
فاتي تريبي ماي لأصحابك وريو حداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرق